بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
كلام العرب من قضايا اللغة العربية، ونواصل القراءة في موضوع أصوات اللغة العربية. أما سيبويه فإنه وصف صوت الضاد الفصيحة بأنه يخرج من بين أول حافة اللسان من جهة أقصى الحنك وما يليه من الأضراس، ثم ذكر هذا الصوت بين الأصوات المجهورة، وعرف المجهورة في اصطلاحه لا بأنها التي يعمل فيها الوتران الصوتيان، وإنما كل منها حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت، فهذه حال المجهورة في الحلق والفم. ومع ذلك فمفهوم كلامه أن الحرف المجهور هو الذي يعمل فيه الوتران الصوتيان، لأن الحرف الاحتباسي أو الانفجاري يسمى عنده الشديد، وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه. وقد جعل نقيضا لذلك الحروف الرخوة، وهي التي يجري فيها الصوت وعد منها الضاد، كذلك عد الضاد من الحروف المطبقة ويعني بذلك المفخمة، ويجعل نقيضها الحروف المنفتحة، ويذكر في الحروف المطبقة الصاد والضاد والطاء والظاء، والعجب أنه لا يذكر منها القاف، وهي في لغة العرب مطبقة كما هي في بقية اللغات السامية. ذكر ذلك بروكلمان وسجال وبورشتاين. ولكن على عهد سيبويه نفسه يبدو أن الضاد كانت مشكلة في نطقها، فقد ذكر إلى جانب الضاد الفصيحة صوتا يسميه الضاد الضعيفة، ووصفها بأنها تتكلف من الجانب الأيمن، وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر، وهو أخف لأنها من حافة اللسان مطبقة، لأنك جمعت في الضاد تكلف الإطباق مع إزالته عن موضعه، وإنما جاز هذا فيها لأنك تحولها من اليسار إلى الموضع الذي في اليمين، وهو أخف لأنها من حافة اللسان، وأنها تخالط مخرج غيرها بعد خروجها، فتستطيل حين تخالف حروف اللسان، فسهل تحويلها إلى الأيسر لأنها تصير في حافة اللسان في الأيسر إلى مثل ما كانت في الأيمن. وهذا الوصف على شدة تعقيده يمكن تلخيصه في أن هذه الضاد الضعيفة لا تخرج من اعتماد مؤخر اللسان من جانبيه على الأضراس في منطقة أقصى الحنك كالضاد الفصيحة، ولكن ترتكز فيها حافة اللسان في نقطة أكثر تقدما نحو سقف الحنك الصلب على الأضراس الأمامية، سواء أكان هذا الارتكاز على الناحية اليمنى أم اليسرى، مع ترك الهواء يخرج من الناحية الأخرى التي لا ارتكاز فيها، مع إعداد مؤخر الحنك للإطباق. وبعد، فما تزال في الضاد من حيث علم الأصوات وعلم الدلالة الصوتية أو الصوات كما يسميه بعض المحدثين متاهات لم يقل العلم فيها كلمته الأخيرة. فهناك من ذهب من العلماء إلى القول بأن الضاد كانت موجودة في اللغة السامية الأم، ولكنها صوتا مزدوجا من قاف وسين قساد. وحجتهم في ذلك أننا لو أخذنا كلمة فيها ضاد عامة شائعة في كل اللغات السامية ولتكن كلمة أرض العربية لوجدناها في العبرية أرس بالصاد، وفي البابلية الأشورية أرسيتو بتفخيم السين أحيانا، وفي الحبشية أرد، وفي الآرامية أرعى أو أرقى. واستخلصوا من ذلك أنها لابد أن تكون صوتا من أقصى الحنك الرخو عند منطقة اللهاء، بدليل أنها تحولت إلى عين وإلى قاف في الآرامية يتبعه مباشرة صوت سناني، فكأن هذين الصوتين كان عند أولئك العلماء القاف والسين، وقد تأثروا في ذلك بنطق اليهود الإشكنازيين يهود شرق أوروبا ووسطها. لحرف الصاد صوتا مزدوجا مكونا من تاء وسين، والراجح عندنا أن السامية الأم لم تكن تعرف الأصوات المركبة على هذا النحو، وأن الضاد كانت عندهم صوتا مركبا بشكل آخر، واعتماده على نقطة خروج لسانية سنانية من نوع الياء مع تفخيم يصل الإطباق فيه مع الجهر إلى تحويل هذا المخرج إلى مزيج مع صوت حلقي. ولذا كان النبط والآراميون بعامة ينطقون مقابل هذه الضاد في لغتهم عينا، بل لقد نطق العرب الضاد في بعض الكلمات بنطقهم الفصيح ثم تحول عند الآراميين إلى عين، وجاء من جديد إلى العرب بنطقه الجديد، ومن أمثلة ذلك البيعة، وهي المعبد الصغير للنصارى واليهود، ولا علاقة لهذه الكلمة بالبيع والشراء، وإنما هي مأخوذة من شكل القبة التي كانت تعلو هذه المبانية وتميزها، وتسمى البيضة على سبيل التشبيه، كما سميت خوذة المقاتل بيضة. ولما كانت هذه المعابد قد انتشرت في مناطق من دنيا الساميين، تفشت فيها الآرامية ودان أهلها بالمسيحية أو اليهودية، فقد نطقت البيضة عندهم بالعين الحلقية بيعة، وعادت إلى العربية بهذا النطق. الضأن ومعناه في العربية جنس الغنم، وهو في العبرية بالصاد، أما الآراميون فينطقونه عانا بالعين الحلقية بدل الضاد. وهذه اللفظة قد دارت هي أيضا في نفس المجال الآرامي، ثم عادت إلى اللغة العربية مع تغيير طفيف، فقد صارت عانة، كما صار معناها القطيع لا من الغنم ولكن من الحمر الوحشية. فنحن إذن نختلف مع الذين قالوا إن الضاد هي من أخص خصائص العربية الفصحى، لم تكن موجودة بلفظها هذا بالسامية الأم، بل إننا نرى أن العربية بحفاظها على الضاد ربما اعتبرت هذا مفخرة لها لتواتر حرف من حروف الأسلاف الأول على لسان العرب، انقرض تماما لدى غيرهم من الساميين. أما من ناحية الدلالة الصوتية أو الصوات، فهناك ملاحظة تستوقفنا وتدعونا إلى التفكير، وهي أن كثيرا من الألفاظ التي جاءت فيها الضاد يوجد مثلها وفي موضع الضاد حرف آخر، وهناك بين اللفظتين علاقة في المعنى. فلفظة السبع تجاورها لفظة الضبع، وهي نوع حقير من السباع، والفعل ضبثاء بالشيء على الشيء معناه قبض عليه قبضا شديدا وتثبت به، فهذه المادة ضاد باء تجاورها مادة شين باء ثاء، وكذلك مادة ضاد حاء واو التي تفيد الإشراق تجاورها مادة صاد حاء واو بنفس المعنى تقريبا، ومن الأولى جاء الضحى ومن الثانية الصح. وقالت العرب ضحضح الأمر أي تبين، وكذلك صح صح بالصاد. ومادة ضخة مرتبطة في المعنى والمبنى بمادة صح. وتقول العرب ضرع الفارس جواده أي أذله، وهو قريب من قولهم صرع الفارس عدوه. وضف القوم على الماء أو الطعام ازدحم، وضف الرجل الشيء ضفا جمعه، وهو قريب من مادة صفة. وأفعال مثل ضم ولم وضهس وداس ودهس ودعس وتضور وتهور وضاع وساع وصاع. فعندما نقول إن العربية هي لغة الضاد، فإننا نستحضر تاريخا سحيقا من الوثائق ضاع وبقي في عجينة الألفاظ وفي معانيها وفي أصواتها، يشهد بأن العربية الفصحى أبعد مدى وأرسخ قدما في علاقة الإنسان باللسان مما سجله علماؤها الذين قيدتهم النصوص ورواية الرواة، فلم يستطيعوا خرق حائط الجاهلية الأخيرة وهو إلى الآن قائم. ولعل صدفة من صدف التنقيب عن النفط في شبه الجزيرة العربية تسفر عن شيء وأغلى على الإنسانية وعلى تاريخ العرب بالذات من النفط. أما الحركات أو المصوتات أو الصوائط، فإن الكتابة العربية قد اختصرتها اعتمادا على سليقة القارئ من أبناء هذه اللغة. وقد لاحظ ذلك كل من تناول الحركات من العلماء قديما وحديثا، فالأب هنري فليش مثلا يقول: نلاحظ في علم الأصوات وجود تناقض بين عدد الصوامت الضخم وذلك العدد القليل من المصوتات، فتحة وكسرة وضمة، قصيرة كانت أم طويلة. ومن المحتمل أن تشير هذه المذكورات إلى مناطق نطقية فحسب، ثم يرد عليها في الاستعمال تغييرات بحسب القبائل، فتصبح الضمة الخالصة ضمة مفتوحة، وتصبح الكسرة الخالصة كسرة قريبة من الفتحة ممالة. وذلك نحو يكتب، إذ نطق أحيانا يكتب، ونحو يحمل، إذ نطق يحمل، ولكن ذلك لا يغير المعنى في شيء. ومن ذلك الإمالة التي تجعل الفتحة الطويلة الخالصة، وهو ما يعبر عنه بألف المد فتحة طويلة ممالة، والتفخيم الذي عرف في الحجاز وهو الذي يجعل الفتحة الطويلة ضمة طويلة مفتوحة. فهاتان الظاهرتان الصوتيتان لا تحدثان أدنى التباس في المعنى. وانظر ما كتبه جي كانتينو في كتابه محاضرات في علم الأصوات العربي كورس دو فونوتيك أراب، حيث وصف الكتابة العربية بأنها كتابة تنظيمية. قال: إنها لا تهتم إلا باختلافات النطق التي ينتج عنها تفرقة بين الصيغ النحوية أو الكلمات. ومع ذلك ففي العربية مصوتان مزدوجان هما أو وأي في مثل قوم وليل، وهذه المصوتات أو الحركات المزدوجة لم تكن تعامل عند العرب بالطريقة التي يعاملها بها المحدثون، فإن كلمة قوم عند اللغويين القدامى لا تحتوي على صائت مزدوج، وإنما على صامت ضعيف هو حرف اللين، وهو هنا الواو كما أنه الياء في ليل. ويدافع الأب فيليش عن هذه الفكرة في المذكرة التكميلية الأولى لكتابه العربية الفصحى، فيقول بعد أن يشير إلى تعريف علماء الأصوات للمصوت المزدوج مستعيرا ذلك من موريس جرامونت في كتابه دراسة في الأصوات اللغوية تريتي دو فونيتيك، وهو أن هذا المصوت المزدوج عبارة عن مصوت واحد يغير جرسه أو رنينه خلال إصداره وينطق بعد ضغط هابط. يتساءل الأب فيليش كيف يتحقق هذا التعريف للمصوت المزدوج في العربية في أو وأي، والواقع أن أفعالا مثل حوقل هرم من حوقلة وشيطنة فعل فعل الشيطان من شيطان تسلك في تصريفها مسلك الفعل الرباعي مثل دحرج أو قطرنة من قطران. فالواو والياء لهما هنا قيمة الصوت الصامت الثاني من الأصل الرباعي، وقول وبيع هما مصدران بزنة فعل لفعلي قال يقول وباع يبيع، تماما كما يأتي كتب من كتب وترك من ترك. والواو والياء في هذا الموضع هما الصامت الثاني من الأصل الثلاثي، فإما أنه ليس في هذه المواضع مصوت مزدوج، أو أنه يجب أن تراجع التعريف السابق ذكره. وقد جرت العادة بوصف أو وأي على أنهما مصوتان مزدوجان في العربية، وسنظل على هذا الوصف إلى أن تتاح لنا معرفة أوسع وأشمل، ولكننا نتعرض بهذا لتعارض منطقي. فنحن نضع الأفعال التي بوزن فوعل وفيعل بين الأفعال الرباعية كما يقتضيه تصريفها، ونضع الأسماء الصفات بوزن فوعل وفيعل في المجموعة الثالثة التي أصلها ثلاثي، ثم يزداد فيه مصوت طويل أو مصوت مزدوج بعد الصامت الأول ومصوت قصير بعد الصامت الثاني. فهل يجب أن نضعها بين الأسماء الرباعية؟ لم يقل لنا علم النحو أو الصرف شيئا في هذا الموضوع، ولكن كيف ينبغي أن ننظر إلى الصيغة التي بوزن فعيل وفعيل وفعول؟ إن الحل الوحيد الآن هو أن نصل هذه الصيغ فوعل وفعل إلى آخره بالأصل الثلاثي مزيدا في مصوت مزدوج. وفي حالات مثل قول وبيع سوف يقول علماء الأصوات إن مصوتي الضمة والكسرة يتحققان بالنظر إلى وضعهما في مجرد واقع خاص، وأن لهما من الناحية الصرفية وظيفة الصامت. ولكن إذا كنا نرى أن المصوتات والصوامت في العربية مختلفة في أساسها بسبب دورها الصرفي، فكيف لا نرى في الواو والياء الصامتين سوى واقع خاص لمصوتي الضمة والكسر؟ إن الوظائف الصرفية تتعارض كلية كما أن المصوتات والصوامت تعملان على مستويين مختلفين لا يلتقيان، فكذلك أدوات هذا التعارض ينبغي أن تتعارض كلية أيضا. هذا نصف ما علق به الأب هنري فليش في إنكار الحركات المزدوجة التي يسمي الواحدة منها المصوت المزدوج، وهو قد أشار إلى تعارض ذلك مع ما يقرره علماء الأصوات مستشهدا منهم بتعريف موريس جرامون. ويكاد المرحوم محمود السعران يتفق مع جرامون، فهو يفرق بين الحركة البسيطة واسمها عنده الصائط، والحركة المزدوجة واسمها عنده الصائط المركب، بأن أعضاء النطق في حالة الحركة البسيطة تظل في موضعها الخاص مدة ملحوظة من الزمان، بينما في الصائط المركب يحدث ارتباط بين صوتين صائطين بسيطين ينطقان بحيث يكونان مقطعا واحدا لا مقطعين، وهو في واقع الأمر صوت انزلاقي، إنه صوت صائت يتضمن انزلاقا مقصودا، إذ تبدأ أعضاء النطق متخذة الوضع الخاص بصائت من الصوائت، ثم تنتقل مباشرة نحو الوضع الخاص بصائت آخر. ويميز الصائت المركب كذلك أنه يتكون من مقطع واحد، أي أن الانزلاق أو الانتقال من الصائت الأول إلى الصائت الثاني ينبغي أن يتم بدفعة واحدة من النفس، فإن السامع يسمع مقطعين اثنين متواليين لا مقطعا واحدا. ويسهل إدراك هذا بأن ننطق نطقا بطيئا، الصائت المركب الإنجليزي AI، ثم ننطق الصوت الصائت الإنجليزي A، وبدفعة جديدة من النفس نتبعه بنطق الصائت الإنجليزي I دون أن نبدأ هذا الصائت بهمزة قط. وهذا أصعب على أصحاب العربية، إذ لا تبدأ كلمة عربية بصوت صائت غير مسبوق بصوت صامت. سنجد أن نطقنا لي A I بدفعة واحدة من النفس يكون مقطعا واحدا وهو صائت مركب، أما نطقنا للصائتين بالصورة التي مثلنا ثانية فسنجد أنه يكون مقطعين، وهو كذلك ليس صائتا مركبا. ونفهم من ذلك أن مثلث الحركات التي وصفناه بأنه كل زاوية منه تحدد حركة من الحركات الأصلية الفتحة والضمة والكسرة، إذا انتقل الناطق بين زاويتين منه، أي من الفتحة إلى الضمة، أو من الضمة إلى الكسرة، أو من الكسرة إلى الفتحة، أو العكس، وكان انتقاله بين رؤوس المثلث قفزا وانزلاقا في دفعة نفس واحدة، كان ذلك هو الحركة المزدوجة. وفي رأينا أنها غير موجودة في اللغة العربية، بل الموجود هو حروف اللين، وهي صوامت لا حركات، سواء أجاءت ساكنة مثل قول وبيع، أم متحركة مثل عواقب وهياكل. وقد لاحظ علماء الأصوات في الصائت المركب أنه يجمع بين طرفين هما رأسان من مثلث الحركات، وأضافوا، والعبارة هنا نقلا عن الدكتور السعران، أنه قد لوحظ أن أحد طرفي الصائت المركب يسمى هابطا أو نازلا إن كان طرفه الأول أبرز أو أشد جهارة من طرفه الثاني، أي أنه سمي كذلك باعتبار ما يصير إليه، ويسمى صاعدا أو طالعا إن كان طرفه الثاني أبرز أو أشد جهارة من طرفه الأول. وتتصف الصوائط المركبة الإنجليزية جميعا بأنها صوائط مركبة هابطة. والآن وقد عرفنا أن الصائط المركبة هو حرف اللين، فإننا نريد في إشارات عابرة أن ننبه إلى بعض ما ترتب على ذلك في خصائص البنية في بعض الألفاظ العربية. هناك ألفاظ ثلاثية وسطها ياء مثل بيت وعين، وهذه الألفاظ كانت قد تطورت من حيث النطق في لغات سامية أخرى غير العربية، بحيث أصبح لها نطقان بل ثلاثة. فالنطق الأول والأصلي الذي يقابل النطق العربي أصبح في العبرية مثلا بايت وعاين، بفتحة ممدودة على الحرف الأول وكسرة قصيرة على الياء، ولكن هذا النطق يتحول إلى إمالة في حالة الإضافة، فينطقون في العبرية بيت وعين كنطقهما في العامية المصرية وفي عاميات أخرى مماثلة في العالم العربي. أما النطق الثالث فهو في حالة جمع المذكر السالم الذي يكون بإضافة ياء وميم في آخر الاسم في اللغة العبرية، وهنا لا يقولون بيتين ولا بايتين ولكن باتين بفتحة طويلة صريحة غير ممالة وبدون ياء. أما إذا كان الاسم من ذوات الواو مثل قول أو عوف فإنه في كل الحالات قد حرف إلى إمالة مضمومة كنتكن الواو في العامية المصرية في كلمة الوم والنون إلى آخر. والآرامية تسير بدورها في هذا النهج المتطور، وهنا دليل آخر على شدة التصاق العربية بالسامية الأولى. ولكن التصاق العربية هذا ببداياتها لم تمنعها من التصرف أحيانا وإحداث صيغ لا يقوم الدليل على وجودها في غيرها من اللغات السامية. ومن هذه الصيغ صيغة فعيل للتصغير، فاللغات السامية الأخرى ليس فيها تصغير قياسي مرتبط بصيغة صرفية من هذا النوع. ولو أننا أنعنا النظر لوجدنا بصيصا من نور قد يهدينا إلى أصل هذه الصيغة التي صارت من خصائص العربية في بنية ألفاظها كالضاد في أصواتها. يلاحظ أن في العربية أسماء شائعة على وزن فعال بضم الفاء وفتح العين ثم ألف ند بعدها وفعال المؤنث. أما الوزن الأول فعال فأكثر ما يأتي لما يستكره أو يستغذر أو يحتقر أو يستصغر، فمن ذلك الدوار الذي يصيب الإنسان إذا ركب البحر أو علا في الجو أو فقد قوته، والصداع والخمار وهو صداع الخمر، والكباد وهو وجع الكبد، والسعار وهو المرض الناتج من عضة الكلب وغيره من الحيوانات التي تنقل هذا المرض، والسعال، وكل ذلك مما يستكره وجاء من هذا الوزن البصاق والمخاط والعطاس والفساء، وكل ذلك يستقذر، والبغاث والجفاء والغبار والسخام والهراء وكلها مما يحتقر، والغلام والقراد والغراب مما يستصغر. فإذا انتقلنا إلى المؤنث من هذا الوزن وهو فعالة وجدناه يدل دائما على البقية من الشيء والحقير منه، وما يستصغر ويهون أمره أو يستكره ويبعث على التقزز والنفور، فمن بقايا الأشياء الحثالة والثمالة والبرادة والنشارة والنخالة، ومما يهون أمره ويحتقر النفاية والقمامة والكناسة وغير ذلك كثير. وقد سبق أن عرفنا أن الإمالة نحو الكسر في ألفات المد كانت شائعة لا تنفر منها الآذان، وقرأت بها قراءات معتبرة في القرآن الكريم. ومعنى ذلك أن صيغة فعال هذه التي تدل على التصغير والتقليل والتحقير ربما ألفتها في الجاهلية الأولى أسماع كثير من العرب، ثم جنحت بها من الإمالة إلى حرف اللين بالياء الساكنة، فوجدنا وزن فعيل بضم ففتح ومؤنسه فعيلة، وقد أصبح قياسيين في التصغير.
من فضلك تابع بقية المادة.